أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول الله عز وجل في صفات المؤمنين الذين لهم الدار الآخرة من صفاتهم: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. من صفات المؤمنين أنهم إذا أصابهم البغي، والبغي الظلم، إذا ظلمهم أحد فهم ينتصرون، فينتصفون منه إذا كان قصاصا أو نحو ذلك، ولكنهم قد يفضلون العفو على ذلك، فلهم أن ينتصفوا، لهم أن ينتصروا، والله عز وجل ذكر من صفاتهم ذلك. ولذلك كان السلف يحبون أن الإنسان ينتصف من ظالمه، فإذا كان قادرا عفى عنه، يبقى إذا ظلمه إنسان، بغى عليه إنسان، أخذ حقه. السبب في ذلك كانوا يخافون أن يتمادى الظالم في ظلمه، الإنسان الوقح، الإنسان البدح، الإنسان القبيح، الإنسان الذي يريد ظلم غيره، لو سكت له كل الناس وعفى عنه كل الناس لتمادى في بغيه وفي ظلمه. ولكن هنا يقولون لو أن هذا الإنسان تاب فيعرضون عنه ويتجاوزون ويسامحون، لا، هذا الإنسان مستكبر وظالم وباغي، يفرض إثوات على الناس، يهزئ الناس، يأخذ أموال الناس، يبقى هذا لابد من الوقوف له، لابد من الوقوف له. وما كانوا يحبون العفو عن مثل هذا، لا يحبون أن يعفو عن مثل هذا إنسان المتبجح المستكبر المتطاول على الخيل. يقول لك لو أنت عفيت عنه والتاني والتالت، ظن أنه بهذا العفو أنه لخوفكم منه، أنه قوي أنت تخاف منه، فلذلك يتمادى في هذا الشيء. فإذا كان هذا أو هذه صورة لمثل هذا الإنسان، فمثله لا يعفى عنه، ولكن يؤخذ منه الحق، إما بشكواه للحاكم أو بالانتصاف منه إذا كان يتعرض لك أن يلطمك، أن يضربك، أن يتعرض لك بأذى، حالا انتصف من هذا الإنسان ولا تدعه أنه يتطاول عليه، ولا تقول إني أعفو. العفو يكون عمن يتوب، عمن تحدث له ندم، يحدث له توبة، يحدث له إنه اللي فعلته هذا مش مفروض أن أفعله، فيرجع عنه، يعتذر، أعفو عن هذا الإنسان. أما الذي يتطاول، اللي عندك يعمله وأنا حعمل كده وهو الأمر كذا، يتطاول على الناس، يمد يده على الناس، يظلم الضعيف، يظلم الإنسان الغير القادر على أن ينتصف وأن ينتصر، لا، هنا يقول لنا: والذين إذا أصابهم بغي هم ينتصرون. فكأن الأصل أن تنتصف وأن تنتصر من الإنسان الذي يظلمك، فإذا وجدت منه رجوعا تراجعا، إذا وجدت منه أنه ذل، إذا وجدت منه أنه ندم على ما فعل واعتذر، يبقى هنا مقام العفو، تعفو عن مثل هذا الإنسان. الآية كانت في هذه السورة مكية، فهي في المشركين وفي غيرهم، صفات المؤمنين ينتصرون من الجميع، من المشركين ومن غير المشركين، ينتصف من من ظلمه، سواء هذا الذي ظلمه كان كافرا أو كان مسلما. ويقول العلماء أن الله سبحانه تبارك وتعالى ذكر الانتصار في مقام أو في من الباغي في معرض المدح، وذكر العفو في معرض المدح، مدح الانتصار هنا ومدح العفو بعد ذلك: ومن صبر غفر، إن ذلك من عزم الأمور. وهذا ينزل على حالين، كما يقول ابن العربي المالكي رحمه الله، يقول هذا في حالتين: الحالة الأولى أن يكون الإنسان باغيا معلنا بفجوره، باغي معلن بفجوره، إنسان قطع طريق، يقطع الطريق على الناس، يفرح بهذا الشيء، فرح الناس كلها تخاف منه، يجي لأي إنسان هات اللي في جيبك يعطيه، هذا تنتصر منه، هذا لا تعطيه حتى وإن قتلته، وإن وصل الأمر أن تقتله أو يقتلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يسأله: أرأيت إن أراد رجل أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه. قال: فإن قاتلني؟ قال: فقتل. قال: فإن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته قال فهو في النار. وهنا تعلمنا الشريعة الحكيمة العظيمة أن المؤمن لا يتهاون في حقه، يوم يتهاون يتهاون وهو قادر على أن يأخذه، ما يكونش التهاون عن ضعف أنه ضعيف أنه ذليل، ولكن يأخذ حقه. لو تركت الناس يتطاولون عليك لأوشك أن يسود الناس السفل والمجرم، السافل المجرم الإنسان الصايع، الإنسان اللي بيتطاول على الخلق هو اللي يبقى يسود الناس، لأن الناس يخافون منه. مثل هذا لا، هذا تنتصر منه وتنتصف وتأخذ حقك منه بأي صورة من صور أخذ الحق، أن تشكوه للحاكم، تشكوه للقاضي، أنك تدافع عن حقك بيدك بلسانك، تستعدي عليه الناس لتأخذ حقك وتمنعه من ظلمك، لك هذا الشيء. فمدح الله عز وجل من ينتصر في هذا المقام. وكذا كان السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يحبون ذلك. قال إبراهيم النخعي إنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق، فيجترئ عليهم الفساق. لو إن الفاسق مشى يستهزأ بالمؤمن، يألس عليه، يطاول عليه، يشتمه، يسبه، والمؤمن يسكت، والتاني يسكت، والتالت يسكت، حيشيع بين الناس الاستهزاء بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالدين كله. لكن لو أن المسلم أخذ حقه فوقف لظالمه يدافع عن دين الله، يدافع عن حقه، يدافع عن حق الله، يدافع عن ماله وعن حريمه، يخاف الفساق. ما هو اللي ما هذا إنسان وهذا إنسان، اللي بيخلي هذا يتطاول وهذا يخاف، بيخلي يتطاول لأن التاني سكت. لو أن التاني قاومه ما كانش خاف، كان خاف منه وسكت له. لكن الإنسان المجرم يجد هذا يسكت وهذا يسكت وهذا يسكت، يتمادى، لك طلع مجموعة في القطر 8 أفراد وقفوا في القطر، خلوه من محطة لمحطة، فتشوا ركاب كلهم وأخذوا كل أموال الركاب وعوروا ركاب وضروا قطر كامل يفعل به هذا الشيء. قطر فين الناس أمال؟ فين الناس عشان 8 يطلعوا يعملوا فيهم كده في القطار؟ هنا لو كل إنسان قال ماليش دعوة، دي مش زوجتي، دي مش بنتي، ماليش دعوة بدي، ملكش دعوة، ملكش دعوة، هو حياخد ما معها ويجي عليك أنت بعد ذلك، الدور عليك. لأن اللي بيطاول مش بيطاول على واحد بس، بيطاول عنده كيف، عنده مزاج، عايز ياخد مالك عشان يشتري بحشيش، عايز يظهر قدام الناس، تاني يوم يكلم الناس، يجمع الإصابة بتاعته في الشارع، احنا عملنا كذا امبارح ومحدش قدر يعمل لنا، يقوم الناس بجبن الناس وبخوف الناس يتطاول عليهم في الساق. لكن لو أن الإنسان المؤمن يدافع عن حريمه وعن حريم غيره، عن ماله وعن مال غيره، يدافع عن نفسه وعن غيره، إذا دافع يبتغي بذلك وجه الله، ولا قتل صار شهيدا عند الله عز وجل. إنه انتصر أخاف هؤلاء الفساق من أن يصنعوا ذلك. لا تسكت لأحد إنه بيفعل الفواحش أو المعاصي تقول ماليش دعوة، ما جاش عندي، هتلف وتدور وتوصل عندك، تجد إنسان في الطريق واقف يبيع حشيش في الشارع اللي أنت موجود فيه، وأنت تسكت وتملى الشارع ببتوع الحشيش، ده بيشتري وده بيبيع وده بيعمل، والكل يسكت، إيه حيكون بعد ذلك؟ الإنسان اللي بيشرب الحشيش ولا بيشرب الخمر غايته إظهار نفسه على الغير، يبقى عايز أخذ المال اشترى به هذا الشيء. المرة الجاية ما فيش مال هياخد منك أنت، هياخد من أهل الشارع، يخوف أهل الشارع، يجلس ويشربوا أمام الناس والناس يرون المنكر ولا ينكرونه. لكن لو أن الإنسان تشجع طرد هؤلاء، لو أنه بلغ عنهم البوليس تعالوا خدوا دول، إيش معنى بتاخدوا ناس تانيين متدين وتايبين دول في الشوارع، يبقى هنا لا تسكت عن حقك أبدا، لا تسكت عن حقك، دافع عن نفسك وعن مالك وعن حريمك وعن أهلك وعن جيرانك، دافع، اتخذ كل وسيلة تزهق بها الباطل وتحق بها الحق. فكان السلف الصالح يحبون ذلك، أن الإنسان المؤمن ينتصر ممن ظلمه ولا يفوت الإنسان الظالم شيئا. إمتى بقى يفوت ويعفو؟ إذا كان الظالم خاف من الله عز وجل، ندم على ما فعله، رجع عن هذا الذي هو فيه، يبقى في هذه الحالة اعفو واصفح عن ذلك. لكنه على ما هو عليه من إجرام، من ظلم، من قباحة يفعل، يبقى هنا انتصف من الظالم وانتصر منه بأي صورة من صور الانتصار. لذلك قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون للمؤمنين أن يذلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفساق، وهذا في من تعدى وأصر على ذلك، المتعدي المصر على ذلك. يبقى هذه الصورة الأولى، الإنسان الباغي المعلن بالفجور الوقح ويجهر بوقاحته الذي يؤذي الصغير والكبير، فهذا الانتقام منه أفضل، هذا الانتقام منه أفضل. الصورة الثانية في الإنسان الذي يقع منه ذلك فلتة، فلتة مش عادته يعمل هذا الشيء، فوقع في ظلم، وقع في شيء وندم على هذا الأمر. مش عادته، إنسان مش سيء الإجرام على الناس، إنسان ما هو مش أصله هذا، فمثل هذا تعفو عنه أفضل، العفو أفضل. العفو في مثل هذا يقوم يجعله يستحي، يخجل من نفسه، يقول أنا إيه اللي خلاني أعمل، الناس كلهم أحسن مني، سكتولي وأنا اللي غلطان، يرجع عما هو فيه. انظر الفرق بين الصورتين، الأول مجرم، الناس يسكتون له، يتطاول عليهم، يتشدق أمام الناس، أنا عملت وعملت وقفلت الشارع وقفلت الطريق وقفلت القطر وعملت منع المواصلات، محدش قادر يعمل لي حاجة، يقول ذلك ويفتخر، يقول لك جيت ضارب الضابط يمسكني، رحت ضربه بالسنجة على دماغ، عملت فيه كذا، الضابط رحت ضربت عليه، هذا يستحق أن يؤاخذ بهذا ولا يعفى عنه، هذا لا يعفى عنه، إنه يتطاول على الجميع، لا أحد ولا شيء يردعه. يبقى هذا الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، فينتصفون من هذا وينتصرون فيذلوه، يرجع إلى نفسه ويتوب إلى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. لكن الحالة الثانية، إذا كان الإنسان يقع فلت منه هذا الشيء وليست عادته ذلك، فيسن في مثل ذلك الصبر والعفو، لعله يراجع نفسه ولعله يستحي مما صنعه. هذا في قوله سبحانه وتبارك وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ثم قال سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه سيئة وهذه سيئة، ولكن فرق بين الاثنين، هذه من المشاكلة اللفظية. يعني هذه سيئة الأولى جرم من صاحبها فسيئة ساءت غيره، الثانية عقوبة لهذا الظالم يستحق العقوبة، وهي يمدح من فعل ذلك بالظالم. سيئة سميت بذلك كمشاكلة لفظية، وأنها فيها إساءة لهذا الظالم، إساءة له، عومل بما يسوءه، بما يزعجه، بما يؤدبه، بما يردعه، هذا أو هذا جزاء السيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. فيقولون أن المعنى جزاء الإثم والإجرام العقوبة، هذا معناها، العقوبة حسنة وليست سيئة، لكن بالنظر من هذا المجرم حين وصلته العقوبة أساءت إليه، ساءته، قبحته أمام الناس، فسميت سيئة بذلك كمشاكلة لفظية، وأيضا كمعنى أنها تسوء هذا الإنسان. وهنا معنى المشاكلة اللفظية أن اللفظة هي اللفظة دي زي دي، ولكن تختلفان في المعنى. يبقى هنا يقال هذه سيئة، السيئة تطلق والمعنى أنها ما يسوء الإنسان، كل ما يسوء الإنسان، فالأولى سيئة لقبحها، والثانية سيئة لأنها تقبح لهذا عمله وتعاقبه وتسوءه على ما صنع. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يبقى هنا جزاء الإساءة من الإنسان إنه يعاقب على هذه الإساءة، أخذ منك مالك، هات المال الذي أخذته، رفض أن يعطيك مال، طيب أشكوك للحاكم، شكوته فسجنه الحاكم، يستحق هذا الشيء، يرد المال ويسجن تعزيرا له على ما صنع من أخذ أموال الناس بالباطل. الإنسان سرق مال إنسان، هات المال الذي سرقت، رفضه، شكي فقطعت يده ورد المال لصاحبه، هذه الأولى سيئة منه، جرم منه، الثانية عقوبة له، إحسان ممن صنع فيه هذا الشيء ليؤدبه ويردعه عما صنعه. يبقى جزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء الإجرام أن يعاقب بما يسوءه، بما يردعه ويمنعه من الوقوع في ذلك مرة ثانية، جزاء سيئة سيئة مثلها. تأول العلماء هذه الآية على أن للإنسان أن يأخذ ماله ممن أخذ منه هذا المال بأي صورة من الصور، طالما أنه هذا مالك بعينه ولست متأولا في ذلك. لو أن إنسان وجد الشنطة بتاعتك أخذها وراح مخبيها في مكانه، وأنت هات الشنطة اللي أخذتها، لا مش أعطيك شيء، أنت عرفت هذا المكان، كسرت المكان وأخذت الشنطة، يجوز لك، يجوز لك ذلك، أنك أسأت إليه بهذا الذي صنع، أخذ الشيء بشرط أن يكون مالك بعينه، هذا مالك بعينه، أنت معاك 100 جنيه حطتهم في جيبك، أخذوا منك عنوة وعدوانا وحطوهم في جيبه، هات الفلوس اللي أنت أخذتها، رفض، ضربته، أخذت المال من جيبه، يجوز لك ذلك أن تأخذ عين مالك. نقول وليس متأولا وليس تأويلا. صورة التأويل يقع فيها الظلم. إنسان شغال عند واحد في عمل واتفق معه على أنه يعطيه 110 جنيه في اليوم، جاء هو وجد أنه بيبذل شغل أكثر مما يبذله غيره، وغيره بيأخذ أكثر منه في المرتب، غيره بيأخذ 20 وهو بيأخذ 10، فتأول لنفسه أنا أستحق أن نأخذ 20 كل يوم، يبقى حنختلس من ماله هذا، هل يجوز هذا؟ لا يجوز له ذلك. أنت متفق معه أصلا على مال، اتفقت معه على أنك تأخذ هذا الشيء، يوم ما تختصم معه هات حد يحتم بينك وبينه، يبقى أن تأخذ عين مالك بغير أن يكون فيه تأويل، لأن التأويل يفسد القضية كلها. أنت تتأول، كل نفس كل إنسان يرى نفسه محقا، فيقوم يقول فلان ظلمني، أنا استاهل أكثر من كده، ما ادانيش، حدي له شغل على قد فلوسه. كثير من العمال والصناعية يقول لك هذا الشيء، تعال اشتغل عندي، محر لي الحيطة الفلانية، بيض لي المكان الفلاني، نتفق على كام، تاخذ 100، لا خليهم 90 زي بعض، خليهم 90، يجي يشتغل يقول لك اشتغل على قد 90، أنت ما اتفقتش على هذا الشيء، اتفقت أن تشتغل وأن تحسن في العمل وأن تأخذ هذا الأجر. إيه اللي خلاك تخرب في العمل؟ هذا التأويل، يتأول لنفسه يقول لك على قد فلوسك، لا على قد، هذا لا يحل لك. عايز تقول ذلك افسخ العقد، مش عايز أشتغل، أنت أعطيني أقل مما أستحق، افسخ. كن صريحا، كن أمينا، لا تكن خائنا، لا تضحك على الإنسان ولا تخدعه إنك عملت له العمل العالي وإنت بتضحك عليه في عمله وتخدعه فيه. يبقى هنا جزاء سيئة، سيئة مثلها، تأول العلماء على أن للمظلوم أن يأخذ حقه ممن ظلمه، ولو عنوة، ولو بالقوة، ولو بالشكوى، ولو بأن يمد يده ويأخذ هذا المال، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة عظيمة، إذا لم يترتب على ذلك مفسدة عظيمة. قد يكون هذا أخذ المال وحطه في بيته، ورحت أنت تاخده بالعافية من مكان بيته، مزكك وسلمك للإسم، أنت سارق، شرعا يقام عليك الحد، يقام عليك الحد شرعا، مع أنك رايح تأخذ مالك، لكن ليس من حقك أن تقتحم حريم غيرك، ليس لك ذلك. لكن أنت عرفت أنه مخبيه في مكان بعيد عن حريمه، بعيد عن بيته، في هذا المكان ولا وسيلة أن نأخذه إلا بأن أكسر المكان ده وأخذ حقي، أخذته. لكن هنا نظرتان، نظرة أنك عند الله مظلوم فلك هذا الشيء، ونظرة أخرى أنك تعامل على الظاهر، أنك تعامل على الظاهر. القاضي مش مطلوب منه أن يتفهم موقفك أن ذا كان مالك أو كذا، أنه وجدك أنت صورتك صورة المتعدي، وليس معك شهود يشهدون لك بهذا الحق، فيقيم عليك الحد الذي شرع الله عز وجل في ذلك. وجزاء سيئة، سيئة مثلها، يبقى هذا في القصاص، إذا كان إنسان ضرب إنسانا، جرح إنسانا، فعل في إنسان ما قطع عضوا من أعضائه أو قطع شيئا من بدنه، يبقى هنا جزاء السيئة التي فعل، القصاص إذا كان مما يقتص منه فيه. جزاء سيئة، سيئة مثلها، هذا القصاص في النفس وما دون النفس. فإذا عفى أولياء القتيل عن ذلك فلهم الأجر على العفو في ذلك. والعفو كما ذكرنا يكون عن الإنسان الذي حدث منه ذلك فلتة، حدث منه ذلك فلتة، إنه ما هواش أصلا مجرم من المجرمين يفعل ذلك، ولكن حدث ذلك فلتة، يجوز العفو. أما إذا كان محاربا لدين الله، محاربا لله ولرسوله، لا يعفى عن مثل هذا الإنسان. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، هذا لا يعفى عنه. انظر إلى الفرق، هذا قاتل وهذا قاتل، هذا تغيظ من إنسان فعل فيه شيء فراح ضربه فقتله عمدا وعدوانا، صار هذا القصاص من حق أولياء القتيل، إن شاءوا اقتصوا إن شاءوا عفوا عنهم. إنسان خرج يقطع الطريق ويأخذ أموال الناس ويقتل، فقتل إنسانا واحدا فقط، ما قتلش أكثر إنسانا، لكنه كان شغلته بلطجي قطاع للطريق. الأول اللي ذكرناه يجوز لأولياء القتيل أن يعفو، يأخذ الدية ويعفو أو يعفو على شيء. الثاني لا، ليس لهم العفو عن مثل هذا، هذا محارب، هذا قطع طريق، ليس لهم. الشريعة جعلت الجريمة التي تتعلق بالمجتمع لا عفو فيها، لا عفو في جريمة تتعلق بالمجتمع المسلم، تتعلق بدين الله عز وجل. الجريمة التي تتعلق بالأفراد، إنسان قتل إنسانا بهذا فرد مع فرد، يبقى لأولياء القتيل أن يطلبوا القصاص من هذا الإنسان القاتل ولهم أن يعفوا. في سورة الحرابة ليس لأحد أن يعفو فيها، ولكن يقام حد الله سبحانه. الصورة الأولى هذا إنسان مش عبده، مش قتال ولا غيره، ولكن حصل فقتل، فدعا الله عز وجل العفو لأولياء القتيل إن شاء وإن شاء. الثانية لا، لشغلته قاعد فاضي للناس يفعل هذا الشيء، إذا هؤلاء عفوا حيقتل تاني وتالت ورابع، مش حيرضع أبدا، لا يرضعه إلا أن يقام عليه حد الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك لا عفو في مثل ذلك. إنسان الذي يشرب الخمر لا عفو في شارب الخمر، أنه يجلد الحد الذي شرعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فجلدوه، فإن شربها فجلدوه، فإن شربها الرابعة فاقتلوه. فده ما فيش فايدة فيه، ده مفسد للمجتمع، قيس على الخمر شارب الحشيش والمخدرات واللي بيعها وغير ذلك. يبقى هنا هذا الإنسان يعذر بمثل ذلك، ضرره يتعلق بالمجتمع، يفسد المجتمع. إذا سكت قالوا عفو، عفو عن إيه؟ عفو يخرب عقول الشباب، يأخذ أموال الناس ويتلف عليهم أموالهم، لا يعفى عن مثل هذا. الإنسان السارق الذي يسرقه، إذا سرق منك أنت مالا وأمسكته يبقى عليك أنت حر، اعفو. إذا رفع الأمر إلى الحاكم، الآن الجريمة تتعلق بالمجتمع، هذا سارق، صفة أنه بيسرق من الناس، سرق منك يسرق من الثاني من الثالث، يبقى ضرر ليس لك وحدك، ليس لك أن تعفو بعدما وصل الأمر إلى الحاكم. لما كان سرقك أنت، أنت من حقك بينك وبينه تعفو، أما يصل إلى الحاكم، الحاكم ينظر نظرة أخرى وهي نظرة الشريعة أن هذا سارق، إذا عفي عنه سيسرق الثاني والثالث والرابع، يعتاد على ذلك، فلا عفو في ذلك. الزاني كذلك، جعل الله عز وجل حد الزنا عقوبة لهذا الإنسان، تتعلق العقوبة بحق المجتمع، بحق الله سبحانه وتبارك وتعالى، ليست بحق الأفراد، فليس من حق فرد أن يعفو يقول أنا عفوت عن هذا الإنسان، ليس له، وليس الحاكم أن يعفو عن هذا، وإنما يلزمه أن يقيم حد الله سبحانه. إذا كان غير محصن بنكاح أن يجلد 100 جلدة، إذا كان متزوجا أن يرجمه، هذا حد الله الذي جعله سبحانه وتبارك وتعالى، حق له سبحانه، وهو الذي يعبر عنه بحق المجتمع، حق المجتمع. إن هذا المجرم إجرامه يتعلق بالمجتمع، يؤذي المجتمع كله، إذا ترك من هنا حيعمل هنا، ترك هنا حيعمل هنا، لكن الإنسان الذي ضرب واحدا قطع أصبعه، هذا ليس العادة أن يفعل، كان حصلت مرة هذا الشيء، يبقى لك القصاص أن تقتص ولك أن تعفو. إذا عفوت هيفضل هو ندمان طول عمره على هذا الذي صنعه، ويستشعر بالخجل والحياء من أن أنت عفيت عنه بعد ما صنع بك هذا الشيء، بخلاف المجرم الذي يهتك الأعراض والذي يجرح الأبدان يفتخر بهذا الشيء. فهذا المجرم جعل الله عز وجل أن الحد فيه حق للمجتمع، حق لله، ليس لأحد أن يتنازل عنه، بخلاف الصورة الأخرى. فمن عفى وأصلح، أي ترك القصاص وأصلح بينه وبين الظالم، إنسان ظلمه في شيء فوجد أنه خلاص أنا عفيت عنك وأصلح ما بينه وبينه بعد ذلك، هذا له أجره عند الله سبحانه تبارك وتعالى. ذكرنا أن القصاص ليس فيه مقابلة القذف بالقذف، إن إنسان قال للإنسان يا ابن كذا فشتم أباه، يقوم يقول له لا أنت اللي ابن كذا، إذن بأبونك تشتم أباه، ليس لك أن تقتص في مثل ذلك، وإنما هذا يعذر بما يليق به من ضرب من سجن من شيء يفعله الحاكم في هذا الإنسان. فمن عفى عن إنسان ظلمه وأصلح، أصلح ما بينه وبين ذلك، يعتذر لك سامحني صالحني إحنا أخوات أنا رجعت عن هذا الذي عمل، فعفوت عنه، تعفو وتغير ما في قلبك، قلبك كان ممتلئ بالغيظ منه، لا خلاص ما الرجل تاب إلى الله عز وجل، وأنت الذي يهمك أنه يرجع عما هو فيه فقد رجع، يبقى تصلح ما بينك وبينه وما بينك وبين الناس، فلك الأجر عند الله. فأجره على الله، فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، إن الله لا يحب الظالمين. الظالم بغيض إلى الخلق، بغيض إلى الخالق سبحانه وتبارك وتعالى، كما أن الناس لا يحبونه فالله سبحانه وتبارك وتعالى يبغضه، والله يعد له نار جهنم التي أعدت للظالمين. قال سبحانه ولمن انتصر بعد ظلمه، ولمن انتصر بعد ظلمه، الذي ظلم فانتصر ممن ظلمه،
وانتصف منه وأخذ حقه ممن ظلمه، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ليس عليهم حرج. يبقى هنا المقام، انت حر، عايز تعفو اعفو لك الأجر، عايز تنتصر من هذا الظالم انتصر ولا شيء عليه، إذا انتصرت بشرط أن تأخذ حقك ليس أكثر منه. ما يكونش ظلمك خد منك 100 جنيه تروح أخذ منه 1000 جنيه، ما تقولوش 100 جنيه والفوائد اللي عليها كمان أخذها، هذا لا يجوز لك، ولكن تأخذ حقك على ما شرع الله سبحانه تبارك وتعالى. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، فللإنسان أن يستوفي ذلك بنفسه أو بأنه يطلب من الحاكم أن يأخذ له حقه في ذلك. فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. السبيل الذي يكون لله عز وجل عليه العقوبة أن يعاقبه، له سبيل، إن لنا عذر في أن نعاقب هذا الإنسان، جعلت لنا عليك سبيلا، كان الطرق مغلقة إليك إلى أن نعاقبك لأنك لك حرمة، فأنت أوقعت وانتهكت هذه الحرمة التي كانت لك بوقوعك في المعصية، فصار لنا طريق إليك لنعاقبك وننتصر منك، هذا السبيل الطريق. قال وإنما السبيل على الذين يظلمون الناس، لكم عليهم سبيل، لكم إليهم طريق، لكم عليهم أن تقوموهم وأن تقيموا عليهم حدود الله سبحانه وتبارك وتعالى لأنهم ظلموا. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، يظلمون الناس، شوف الصورة، صورة إجرام، إجرام، يظلمون الناس ويبغون في الأرض، يطلبون البغية، الظلم بغير حق، يطلبون أن يأخذوا الأموال وأن ينتهكوا الأعراض وأن يأخذوا الناس وأن يقتلوا ويسفكوا الدماء، هؤلاء صار للمسلمين عليهم سبيل بأن يقيموا عليهم حدود الله عز وجل وأن يقتصوا مثل هؤلاء. فأولئك ما أولئك، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس بغير الحق ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عند الله عز وجل العذاب الأليم. ما على المحسنين من سبيل، أشوف هنا الآية اللي ربنا ذكرها في سورة التوبة، ما على المحسنين من سبيل، وذكر هنا إنما السبيل على الذين يظلمون، على هذه مقابلة هذه، الإنسان الظالم لكم عليهم سبيل، المحسنون ما على المحسنين من سبيل، الذي يحسن فيفعل الإحسان أو ينتصر ويأخذ حقه هذا محسن، أن أخذ حقه فلا سبيل على من يأخذ حقه، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب أليم. اختلف العلماء كما يقول القرطبي رحمه الله في التحليل، التحليل يعني لما يجي لك إنسان ظلمك يقول لك حللني، سامحني، حللني ما فعلت فيه، هل يستحب ذلك أنك تحلل الإنسان ولا أنه لا يستحب تقول له لا خليك ليوم القيامة؟ اختلفوا في ذلك. فكان ابن المسيب لا يحلل أحدا من عرض ولا مال، كان سعيد المسيب لا يحلل أحدا، يجي إنسان يقول لك أنا انتهكت عرضك، أنا عملت كذا، أنا قلت عليك كذا، خلاص يوم القيامة يفصل الله عز وجل بيننا، فكان لا يحلل أحدا. وله وجهة نظر في ذلك، وجهة نظره أنه إذا حلل الإنسان استحل الإنسان، يقع كل شيء استحلها، كل ما يروح لك معلش سامحني أنا أخذت كذا خلاص سامحك، ويروح للتاني يسرق منه بعد كده سامحني أنا أخذت منك خلاص سامحته، وعاش حياته على هذه الصورة. إذا كان الإنسان بمثل هذه النوعية هذا لا يستحق، هذا لا يستحق، من باب الردع له، من باب الردع له، إذا وجد أن الناس لا محدش عايز يعفو عنه يقوم يخاف من الله عز وجل. لكن مش كل الناس بمثل هذه الصورة، في إنسان يتوب ويكون صادقة، فما المانع من أن يحلل هذا الإنسان بأنه خلاص سامحتك وعفوت عنك. لذلك كان سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين يحللان من العرض والمال، إذا إنسان أخذ منهم مالا وذهب يستسمحهم سمحوني فيما أخذتم خلاص يحللانه، في وقع في أعراضهم شتمهما أو سبهما أو قذفهما فكان يحللان في ذلك. الإمام مالك توسط بين القولين، فكان يرى أنه يحلل من المال دون العرض، كان يرى التحليل من المال دون العرض، يعني لما إنسان أخذ منك مالا وده يقول لك أنا أخذت منك هذا المال سامحني بقى له خذه مني وسامحني، رد لك المال بتاعك وقال لك سامحني فقال خلاص حلله، العرض ما هو شتمه خلاص هحلله فيه، ما هو شتمه بقت الشتمة وتعمل خليه يوم القيامة ربنا يحاسبهم. هذه وجهة نظر الإمام مالك. وجهة نظره أنه لو اعتاد البذيء أنه يشتم ده سامحني معلش، يشتم الثاني سامحني معلش، يشتم الثالث ده مش هيسكت، بقى مش هيسكت هيستحلاها، فمثل هذا لا يستحق. هذه وجهة نظر مالك رحمه الله، أنه سيعتاد الفاسق على انتهاك أعراض الناس والكلام البذيء والكلام الفاجر الفاحش بهذا الذي يزعم أن فلان خلاص سامحني ويرجع تاني وتالت، قال هذا مثله لا يستحق. الأمر واسع في ذلك، والأولى في الجميع أن الإنسان يعفو ويصفح كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، إلا أن يجد هذا الإنسان يستحلي، يبقى من باب التعزير له والتخويف له يصنع به ذلك. يقول الإمام القرطبي رحمه الله في التحليل، قال ابن العربي: صار في المسألة ثلاثة أقوال، لا يحلله بحال أو يحلله، والثالث إن كان مالا حلله، وإن كان ظلما لم يحلله، وهو قول الإمام مالك رحمه الله، هذا الذي ذكره. قال: ووجهة النظر أن الرجل إذا غلب على أداء حقه فمن الرفق به أن يتحلله. هذه وجهة نظر، يعني يقول إن التحليل في المال قد يكون أخذ منك مالا في يوم من الأيام والآن تاب إلى الله وليس معه مال، إيه اللي بيجبره أن يعترف لك، أن يقول لك معلش سامحني أنا سرقت منك 10 جنيه في يوم من الأيام، أنا اختلست منك مبلغ، إيه اللي بيخليه يفعل هذا إلا أنه يخاف من الله ورجع عن هذا الذنب؟ يقول لك خلاص اعفو عنه، اعفو عنه، ما تسيبوش متعذب بهذا الذي صنعه في يوم من الأيام، طالما أنه تاب اعفو عنه. فقال: يشرع ذلك. الإنسان الذي تطاول في آخر، يقول ده لسانه بذيء بقى متعود على هذا، يبقى مثله لا يعفى عنه. لكن أيضا يقال فيه إذا كان تاب إلى الله وأصلح فيما بينه وبين الله وتغير حاله وتغير أدب هذا الإنسان، يبقى إيه المانع من أن يعفو عن هذا الإنسان أيضا وإنه يستر عليه. يبقى الظالم القبيح الخصال والفعال الأولى أنك لا تسيبه حتى يتوب توبة صحيحة، فإذا تاب توبة صحيحة قبلت منه ذلك. الذي هو مستمر على ما هو فيه هذا لا يستحقه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي اليسر حديثا لعلنا ذكرناه قبل ذلك، وفيه أنه استدان منه إنسان مالا، استدان منه إنسان مالا من أبي اليسر رضي الله عنه، فذهب ليطالب بالمال، كاتب عليه ورقة لأن الله عز وجل يقول: إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، فكتب عليه ورقة، فذهب إليه في البيت يطلب المال بتاعه، فخرج إليه ابنه فقال: أين أبوك؟ قال: إن أبي حين رآك ذهب فاختبأ في غرفة أمي، يراح استخبى عند أمي علشان ما يجي. فأبو اليسر نادى عليه فقال له: أخرج إلي فقد علمت أين أنت، أنا عارف أنت فين، اطلع. فخرج إليه الرجل، قال: ما حملك على أن اختبأت مني؟ هنا المطالبة بالحق، يطلب حقه، أنا سلفتك مالي، ديني مالي أنا سلفته لك، فيطلب ماله. هنا إذا وجد العذر يعذر، إذا ما كانش عذر لا هات المال، هتاخد المال تاكل علي المال ليه وانت مالكش عذر من الأعذار، إذا ما تستمرقش هذا الشيء. فأبو اليسر الصحابي الكريم الفاضل رضي الله عنه فقال للرجل: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك، خشيت والله أن أحدثك فأكذبك وأن أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معسرا. يعني أنت صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إيه يؤمني أطلع أكذب عليك ولا أديك وعد تدعو علي روح في داهية؟ لا، أنت صحابي فاضل ما أقدرش أن أنا أكذب عليك. وأن شوف احترام الصحابة، احترام الصحابة. هذا الرجل من التابعين يقول للصحابي: أنت صحابي، كنت صحابيا وأنا كنت معسرة، معيش إن أنا أعطيك، عشان كده استخبيت عشان لا أحدثك وأكذب عليك ولا أعدك وأخلفك. إيه رد الفعل من أبي اليسر رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال لهذا الرجل: آه الله، يعني بالله أسألك هل فعلا اللي بتقوله ده صح؟ قال: الله. قال: آه الله. قال: الله، يعني والله صح اللي أنا بقوله صادق فيه. قال: فأتى بالصحيف. طيب ادي الصحيفه بتاعتك، الورق اللي كاتبين فيها الدين، وراح مقطعها له، محى ما فيها. قال: ان وجدت قضاء فاقضي والا فانت في حل. هنا شوف انه الاخذ، اخذ مالي، هات لي حق عندك، هات المال، اذا ابديت عذرا والله انا معذور انا معسر انا كذا، وكان دلاله الحال تفيد ذلك، خلاص نعفو ونصفح. أما أن الإنسان هذا أخذ ماله، هات المال شهر وده لك، عد سنة وعد وسنتين، وبعض الناس يستمر هذا الشيء، لا يأخذ من ده واخذ من ده، وبعدين تروح له تقول له المال بقى لك 3 سنين، لك أنت لسه فاكر، أنت سبحان الله هنسى أنسى مالي، وإذا نسيت الله لا ينسى سبحانه تبارك وتعالى. من أخذ أموال الناس ينوي إتلافها أتلفه الله، فاحذر من ذلك. ولا من صبر وغفر، الإنسان الذي يصبر والذي يعفو ويتجاوز عما فعل فيه، لمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور، من عزائم الأمور، كأن الآية فيها شيء مضمر، إن ذلك له لا من عزم، إن ذلك منه، من هذا الإنسان لا من عزم الأمور. يبقى هذا الإنسان، من قول أولو العزم من الرسل، أولو العزم الرسل كلهم فاضل، كلهم قاموا بأمر الله عز وجل وبلغوا رسالات الله، بس فيهم من كانوا أقوى من غيرهم، من كانوا أشد عزيمة من غيرهم، فكأن هذا الإنسان أشد عزيمة من غيره، قوي العزيمة، صابر على أمر الله، قام بأمر الله سبحانه، أمسك نفسه، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فهذا إنسان قوي شديد في أمر الله، متمسك بدين الله، إن هذا لمن عزم الأمور، يعني متمسك بما يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما يرتضيه من عباده أن يفعلوه، هذا الصابر متمسك بذلك، فصاحب عزيمة في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. يبقى الإنسان ينتصر ممن ظلمه، وله أن يعفو عمن ظلمه بحسب حال هذا الظالم. إذا كان الظالم بيستحل الظلم يبقى لك أن تنتصر منه. وعلى ذلك ينزل الحديث الذي جاء في قصة السيدة عائشة مع السيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنه. السيدة زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله وسلامه عليه، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي زودها من النبي صلى الله عليه وسلم هو الله من فوق 7 سماوات، قال زودني، زودكن آباؤكن، وزودني الله من فوق 7 سماوات، أنا اللي زودني ربي من النبي صلى الله عليه وسلم، ولها حق أن تفتخر بمثل هذا الشيء. ولكن قد يحدث من الغير بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون محمودا، ما لا يكون محمودا. ولذلك جاءت مرة من المرات إلى السيدة عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها، عند عائشة، وكأنها تغيظت منها النبي عندها وهي لا، فقالت لها كلاما شديدا موجعا، والسيدة عائشة سكتت إن تنظر للنبي صلى الله عليه وسلم مولود، فسكتت. هذه حملتها غيرتها على أن قالت كلاما شديدا، مش عايزة تسكت بقى، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة دونك فانتصر، دونك فانتصر. هنا المقام مقام العفو، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم في البداية، عفت عائشة وسكتت، عفت وسكتت، ولكن لما الأخرى استطالت في ذلك لا، لابد من الردع الآن، مش لكون النبي صلى الله عليه وسلم مولود وهي محرجة من الرد يبقى لا، فقال دونك فانتصر، انتصر، رد عليها بما قال. فردت عليها فأفحمتها، قالت فدف ريقها في حلقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا مما ذكرنا أن الإنسان إذا استحل الظلم يبقى يشرع أن يدفع هذا الإنسان لغاية ما يسكت عن ظلم، لكن إنسان حصل منه فلتة يبقى العفو أولى في ذلك، والله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نرضيه بأقوالنا وفعالنا ونوايانا، وأن يتقبل منا سبحانه وتبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.